بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس شرح الزيادات الرجبية على الأربعين النووية، الحديث 47 عن المقدام ابن معدي كرب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن. راوي الحديث هو المقدام ابن معدي كرب ابن عمرو الكندي، صحابي مشهور، روى له البخاري والأربعة، نزل الشام، مات 87، وله 91 سنة. وهذا الحديث أصل في الاقتصاد في الطعام والشراب، وأصل في باب الصحة. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا كان يأكل كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن المؤمن يأكل في معي واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. قال ابن رجب: والمراد أن المؤمن يأكل بأدب الشرع فيأكل في معي واحد، والكافر يأكل بمقتضى الشهوة والشره والنهم فيأكل في 7 أمعاء. وثبت أيضا في الصحيحين عن ابن عمر أنه كان لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخل نافع مولاه عليه رجل فأكل كثيرا، فقال ابن عمر: لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معي واحد. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، الوعاء هو الظرف الذي توضع فيه الأشياء، وهنا المراد به البطن الذي يوضع فيه الطعام، وإذا أكثر من الطعام أدى إلى التخمة وصار ضررا وشرا على صاحبه، وينتج عنه الكسل والخمول والفتور والأمراض والمنغصات. وبعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن البطن هو شر وعاء يملأه، أرشد عليه الصلاة والسلام إلى الطريقة المثلى في الأكل، وهي أخذ الكفاية، وبين هذه الكفاية فقال: بحسب امرئ أكلات يقمن صلبه، أو بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه. أكلات جمع أكلة، يعني وجبات، لقيمات قليلة يقمن صلبه، وصلبه ظهره، وذلك أن الإنسان إذا أكل وحصل له التغذي بالطعام فإنه يكون عنده نشاط وتكون عنده قوة وفيه حياة، وإذا ذهب عنه الطعام أدى به إلى السقام وإلى المرض، ربما أدى به للجوع وإلى الموت. وتصغير هنا يعني اللقيمات والأكلات دليل وإشارة إلى التقلل في عدد اللقم وفي حجمها، كزاد المسافر في طريق سفره لا يأكل أكل المنبسط المتوسع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن آدم، الحسب هنا بمعنى الكافي، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين. وفي حديث أبي هريرة، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني لو لم يكن عنده من الشر إلا هذا لكان كافيا، فكيف إذا كانت عنده شرور أخرى؟ فإن ذلك شر إلى شر وضرر مع ضرر. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد المسلم إذا يعني لم يكتفي بهذه الأكلات أن ينتقل إلى القسمة الثلاثية، يعني إذا ما اكتفى بالأكلات التي تقيم الصلب فإنه ينتقل إلى القسمة الثلاثية، وهي أن يكون ثلث لبطنه، يعني ثلث بطنه لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وبعض الأطباء قال في القسمة الثلاثية: لو استعمل الناس هذه الكلمات سلموا من الأمراض والأسقام ولتعطلت المارستانات، يعني المستشفيات في الزمن السابق، ودكاكين الصيدلة. وهذا أنشط في العبادة وأنشط في أبواب الخير والدعوة إلى الله عز وجل، ومذهب للكسل. والتقلل في الأكل والاقتصاد على البلغة، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد لساق الله له جبال الدنيا ما شاء من النعيم، لكنه آثر التقلل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع كثيرا ويشتد عليه الجوع وشد الحجر على بطنه. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال انتباع حتى قبض. وعن ابن عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يظل اليوم يلتوي ما يجد دقلا يملأ به بطنه. وهذا الحديث يدل على شمولية الشريعة، وأنها جاءت بكل نافع للبشرية حتى في باب الطعام والشراب. الحديث 48 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم. راوي الحديث هو عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سعد السلمي أبو محمد، أحد السابقين المكثرين وأحد الفقهاء، أحد العبادلة. روى له الجماعة 6، مات في ذي الحجة ليالي الحرة بالطائف على الراجح. وهذا من حسن التعليم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العدد قبل تفسير المعدود حتى يتهيأ وحتى يكون أوقع في ذهن المتعلم، فقال: أربع من كن فيه، ثم بين هذه الأربع وشرحها. وهذه أربع خصال، إذا اجتمعت في الإنسان صار منافقا، وإذا وجدت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. وفيه بيان خطورة اجتماع خصال النفاق في الشخص، يعني يصل إلى خلوص النفاق العملي أعلى درجاته. وشأن النفاق عظيم، خاف منه الصحابة. قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. والمراد بالنفاق هنا النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. والنفاق العملي هو الذي لا يخرج من الملة، والنفاق الاعتقادي هو النفاق المخرج من الملة، وهو الذي أصحابه مخلدون في النار، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كل هذه الصور من النفاق العملي: إخلاف الوعود والفجور في المخاصمة، كذلك الغدر عند المعاهدة والكذب. والمطلوب من المسلم أن يكون متحليا بضد هذه الخصال، فيكون عند الحديث صادقا، فلا يقدم على الكذب ولو كان مازحا، ولا يحدث صاحبه بما هو كذب، ويحذر من أن يكون من أهل الفجور والكذب. وإذا لم يحدث بما هو صدق فليمسك عن الكلام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله وإذا وعد أخلف، هذا يكون في من يعد وفي نيته أن يخلف، فهذا هو الوصف المذموم. وأما إذا وعد الإنسان وهو يريد أن لا يخلف ثم حصل له مانع يمنعه من الوفاء بالوعد، وحصل له أشياء تحول بينه وبين تنفيذ ما وعد، صار له ظرف، فإن هذا لا يكون آثما، وإنما الآثم هو الذي من شأنه أن يعد وهو غير صادق في وعده. وقوله إذا خاصم فجر، أي يعني إذا خاصم لا يتحاشى في الكلام بل يزيد في الكلام ويتكلم بالكلام الباطل في حال الخصومة ويفتري على الخصم. والأصل أن يمسك المرء لسانه عند الخصومة، فلا يتعدى ولا يتجاوز ولا يتكلم إلا بما هو خير، ولا يتكلم بشيء تصل إليه مضرته، بل يكون كلامه باعتدال وتوسط، ولا يتجاوز الحد إلى أن يكون ظالما لمن يحدثه ومن يخاصمه، فيكون فاجرا في الخصومة. والفجور كما قال الحافظ ابن حجر هو الميل عن الحق مع الاحتيال عليه. وقوله إذا عاهد غدر، أي أنه إذا أعطى العهد والميثاق فإنه يغدر ولا يفي بعهده. وقد أمر الله بالوفاء بالعهود، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. في الصحيحين حديث ابن عمر لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. وقال ابن رجب حول هذا كلام نفيس، يعني في الغدر، قال والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره ولو كان المعاهد كافرا. ولهذا في حديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، خرجه البخاري. وقد أمر الله تعالى، الكلام لابن رجب، وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا قاموا على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما، ومن أعظمها نقض عهد الإمام على من بايعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فذكر منهم ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بها ويحرم الغدر فيها جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من المبايعات والمناكحات وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بها. هذا كله من كلام الحافظ ابن رجب، كلام نفيس في شرح هذه الخصلة من خصال المنافقين. الحديث 49 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا الحديث أصل في العمل والجد والاجتهاد. وقوله لو أنكم توكلون على الله حق توكله في إشارة إلى أن الأعمال القلبية تتفاوت في حياة الناس، تختلف الناس، تختلف في توكلها، في خوفها، في رجائها، في يقينها، ولذلك قال حق توكله. وهذا الحديث في بيان أن الإنسان عليه أن يكون متوكلا معتمدا على الله في جميع شؤونه مع أخذه بالأسباب المشروعة التي شرعها الله عز وجل، فلا يكون متوكلا بدون الأخذ بالأسباب، وإنما يكون متوكلا مع الأخذ بالأسباب. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى هذا المعنى في أكثر من حديث، من ذلك حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، ثم ماذا قال؟ وفي كل خير، قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. هذا فيه أخذ بالأسباب، استعانة بالله وتوكل عليه وطلب للمعونة منه، فيكون الإنسان قد جمع بين الأخذ بالأسباب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فالأسباب إذا لم يشاء الله أن تكون مفيدة لم يحصل الإنسان من ورائها فائدة. الله سبحانه وتعالى قد يعطل فائدة السبب، فما تكون مفيدة إلا بتوفيق الله، إلا بعانته بتسديده، عند ذلك ينفع السبب وينتهي إلى حصول المسبب. وإلا فإن الأسباب في حد ذاتها دون عون الله لا تنفع، فعلى الإنسان أن يأخذ بها ولا يعتمد عليها، لكن يعتمد على مسببها، يعتمد على مسبب الأسباب، يعتمد على النافع الضار الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ثم بيّن قال: تغدو خماصا وتروح بطانة. الطير لا تجلس في أوكارها تنتظر شيئا يأتيها، وإلا ماتت وهلكت، وإنما تأخذ بالأسباب، تخرج من الصباح وهي جائعة خمصة البطون، ثم ترجع بطانا ممتلئة البطون، أخذت بالأسباب. كذلك الإنسان المسلم يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى، فما يتوكل على الله دون الأخذ بالأسباب، ولا يأخذ بالأسباب دون الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. واعتقاد أن الأسباب تنفع وتضر بطبيعتها هذا قدح في التوحيد، فهي لا تنفع ولا تضر إلا إذا جعل الله نافعة أو جعلها ضارة. ومحو الأسباب أن تكون أسبابا هذا نقص في العقل، يعني يجلس الإنسان يقول: إذا كتب الله لي شيء فسوف يأتيني ولن أفعل الأسباب، هذا نقص في العقل. قال العلماء: كالذي يعني يطلب الولد من غير زواج، هذا قدح في العقل. لذلك جاء في حديث الرجل الذي قال: أعقل ناقتي أم أدعها وأتوكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل، يعني خذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل. فلا يهمل الإنسان الأسباب أصلا، ولا يأتي بالأسباب معتمدا عليها غافلا عن الله عز وجل، إنما يجمع بين الأمرين. فذكر هنا قال: لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. هذه الطير هذا شأنها، الله سبحانه وتعالى ألهمها هذا العمل، أنها تغدو، تخرج في الصباح تبحث عن الرزق، ترجع في المساء إلى أوكارها، امتلأت بطونها، جلبت معاشها، جلبت رزقها حتى لأفراخها في عشها، فلم تهمل الأسباب. كذلك الإنسان المسلم يجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. ومن جميل الفوائد التي ذكر العلماء في هذا الحديث، قالوا: لماذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الطير بالذكر في هذا المثال؟ قالوا: من الفوائد أن الطير من أضعف الحيوانات، ومع ذلك أخذ بالأسباب وتوكل على الله. كذلك الإنسان لا يكون أضعف من هذا الطائر. وكذلك الأمر الثاني الذي ذكره العلماء، قالوا أن الطير من أكثر الحيوانات خوفا، وهذا يجعل الإنسان، إشارة لطيفة، أن الإنسان يتحرر رزق مع التخوف أن يقع في الحرام، يعني ما يدخل عليه شيء في رزقه حرام يدخل عليه وعلى أهله وعلى عياله. وأيضا من لطائف هذا الحديث أن فيه العمل في أول اليوم والغداء، وأنه مظنة البركة، بورك لأمتي في بكورها. ولا بد في هذا الباب من التوسط والاعتدال والتؤدة وعدم المبالغة والإفراط في طلب الأسباب، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وهذا كل مع حسن الظن بالله، فمن حسن ظنه بالله وفق، ومن ضعف ظنه خذل بقدر هذا الضعف. الحديث 50 والأخير من أحاديث الزيادات الرجبية عن عبد الله بن بسر قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، فباب نتمسك به جامع، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. حديث صحيح أخرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ. راوي الحديث هو عبد الله بن بسر المازني، صحابي صغير ولأبيه صحبة، روى له الجماعة، مات سنة 96، له 100 سنة معمر، وهو من آخر من مات من الصحابة بالشام. وهذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير، وسؤالهم عن أمور الدين وعن الأمور الجامعة التي يحصلون فيها الأجور العظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم المتأمل في الأحاديث يجد أنه كان يجيب الصحابة بإجابات مختلفة، كل بما يناسبه، وأحيانا يراعي الوقت والحال، ولا تعارض بين هذه الإجابات، وتجري فيها القاعدة التي ذكر العلماء أن المفضول قد يكون فاضلا في حال خاصة وفي شخص خاص. فهذا السائل قال إن شرائع الإسلام قد كثرت علينا، شرائع جمع شريعة وهي الطريقة إلى الشيء، ومنه مشرعة الماء التي ترده الإبل، والمقصود هنا بالشرائع النوافل، وإلا فإن الفرائض يتعين على كل مسلم أن يأتي بها. لكن هذا السائل سأل عن الشيء الذي يمكنه أن يعتني به وأن يحرص عليه فيما يتعلق بالنوافل، يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم الدلالة على أمر جامع ومحصل للخير والأجر، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذكر الله، لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله عز وجل، يعني كثرة ذكر الله عز وجل. والإنسان في الحقيقة لا يستطيع أن يأتي بكل النوافل، لكن ماذا يفعل؟ يسدد ويقارب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، وقال سددوا وقاربوا. والذكر ذكر الله عز وجل يطلق إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يدخل تحت الصلوات، يدخل تحت قراءة القرآن، يدخل تحته الأذكار. أما الذكر الخاص فالمراد بها التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، فإن هذه من الأذكار الخاصة. والله سبحانه وتعالى أثنى على الذاكرين والذاكرات، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هذه في جملة الخصال العشر في سورة الأحزاب. فقصد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأذكار الخاصة، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، وهذا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان إذا كان مشتغلا بذكر الله عز وجل صار منشغلا عن غير ذكر الله عز وجل، فيعود الإنسان نفسه على عمل يسير فيه حسنات يسيرة. ولذلك هذا الحديث أورده الإمام البخاري في نهاية صحيح حديث أبي هريرة، كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فوصفهما بأنهما خفيفتان على اللسان، يعني الأذكار عبادة خفيفة لكن أجورها عظيمة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العمل، إدامة ذكر الله عز وجل، كثرة ذكر الله عز وجل في كل الأحوال، الإنسان وهو ماشي وقائم وقاعد ومضطجع، جميع أحواله يذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر ما فيه كلفة، لا يحتاج إلى مشقة، ليس عليك إلا تحريك اللسان، تحرك اللسان بالخير يعود عليك الخير. وقول النبي صلى الله عليه وسلم رطبا، الإنسان غالبا إذا أكثر السكوت جف فمه ويبس ريقه، ولهذا قال رطبا. وذكر الله كما قال العلماء بالتعود، الاستمرار والاعتياد يسهل عليك الذكر، ولا يحتاج إلى كلفة، إنما هي يعني البداية فيها ثقل، مجاهدة النفس، توطين النفس، ثم يسهل بعد ذلك. بهذا نكون قد انتهينا من شرح زيادات الحافظ ابن رجب على الأربعين النووية. ونلاحظ أن الحافظ ابن رجب ختم بهذا الحديث الذي فيه إشارة إلى ذكر الله عز وجل، كما ختم الإمام البخاري كتابه بكلمتان خفيفتان على اللسان، وهذا ختم يعني مناسب، كما أن ختم النووي بحديث يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني مناسب، كلها ختم بذكر الله عز وجل، ويعني ملازمة هذا العمل اليسير العظيم والثقيل في الميزان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.